الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبل أن تنزل آية المواريث كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان ذلك واجبا على أصح القولين، إنما نسخته آية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله لأهليها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. وفي الحديث الوارد في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى أحمد عن ابن عباس أنه قرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال: نسخت هذه الآية، وقيل أنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى آية القصاص في القتلى، فكأن الذي يريد أن يقام عليه القصاص وأن يموت يحتاج أن يوصي، إن أوصى فنعمل بالخير الذي قاله وننبذ الشر الذي أوصى به، كما دلت الآية الثالثة من هذه الآيات التي نحن بصدد شرحها. المسلمون في العهد الأول قبل أن يتولى الله عز وجل تقسيم الأموال فيما بينهم كانوا يحتاجون إلى مثل هذه الآيات، إلى مثل هذه الأحكام. فمن أسلم مثلا وله أبوان مشركان فجاء الأمر بالوصية، وكذلك من كان له أقارب يحتاجون إلى مثل هذه الوصية فجاء الأمر بالوصية. سياق الآيات تحتاج منا إلى تأمل. الوصية دخلتها تقييدات، وهذه التقييدات كانت في حق بعض أشخاص وفي قيمة بعض أموال. تأمل الآيات جيدا. آيات القصاص سبقها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى آخر الآيات التي شرحناها في درس أمس. هذه الآية جاءت عرية عن خطاب يا أيها الذين آمنوا، ذلك أن ذاك الحكم كان خاصا بالمؤمنين، فقد أحل الله لنا الديات دون سائر الأديان. وأما الوصية فهذه عادة كانت معروفة عند العرب، وردت في أشعارها وأثرت في أخبارها، والشرع جاء لتتميم المكارم والأخلاق، وجاء لتحقيق العدل ونبذ الظلم. فقال الله عز وجل: كتب وهذا يفيد الوجوب. ومنهم من صرف ويصرف بالمقدار الذي ورد. وأما صرف أصل الوجوب بقوله بالمعروف في الآية فليس بظاهر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، سياق الآيات تدلل المعنى المراد بحضور الموت. السياق جاء قبلها ذكر القصاص. ليس المراد مخاي الموت المخوف الذي لا نجاة منه. فالعلماء يمنعون المريض مرض الموت الذي تيقن على الهلاك وألحقوا به صورا مذكورة في كتب الفقهاء، فمنعوه من التصرف في الأموال على جهة يقع فيها ظلم، كان يصرف جميع ماله، فهذا ظاهر من القرائن أنه يريد أن يظلم ورثته، كمن يطلق زوجته في مرض مخوف والموت قد تحقق عنده. جاء برجل لعثمان رضي الله تعالى عنه طلق زوجته وهو في النزل فورثها، حتى قال أهل العلم تفريعا على صنيع عثمان، لو أن رجلا والعياذ بالله تعالى ارتد وهو في مرض الوفاة، قالوا العادة في الإنسان لما يدنو أجله يزيد تقربا إلى الله، فردته أمارة على أنه يريد أن يحرم الورثة، فنورث ورثته ونعامله والعياذ بالله تعالى معاملة المرتد. فمن ناقض الشرع في مقصده فإننا ننظر إلى مقصده ونعامله بنقيض مقصده. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، المراد أن الرجل استشعر بدنو أجله متمالك لنفسه، حفت قرائن أن الهلاك قريب، كمن أراد أن يخرج لغزو أو أن يركب بحرا قد تلعب به الأمواج، أو أن يكون قد بدأ به مرض أو ما شابه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية حال وجود المال وغلبة الظن في وقوع الظلم وعدم أداء الحقوق إلى أهلها. وأما من لم يملك مالا فالوصية ليست واجبة، الوصية ليست واجبة لذاتها، والناس لا ينفكون عن الأموال إلا الأنبياء. ولذا ثبت في صحيح البخاري عن طلحة بن المصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، فقلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقال فكيف كتبت الوصية على الناس ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. رسول الله لا يورث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في الصحيحين قال لا نورث ما تركنا صدقة، هذا أول حديث حرفه الشيعة، وأول خلاف وقع بين أهل السنة والشيعة. قال لا نورث ما تركنا صدقة. الشيعة قالوا حرفوه فقالوا الحديث لا يورث ما تركنا صدقة، جعلوا نورث يورث، وجعلوا صدقة جعلوها إيش؟ صدقة. قالوا النبي يورث، الذي تركه صدقة فهذا الذي لا يرث، أما ما عدا يرث. فأبو بكر وعمر ظلموا فاطمة، أبو بكر ظلم فاطمة لم يورثها. في الحديث في صحيح مسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، قال ما تركنا فهو صدقة، قال ما تركنا فهو صدقة، ولم يقل صدقة. فمن ترك مالا فيجب عليه أن يعدل، بل يجب على الموصى لهم أن يعدل، فقد قامت السماوات والأرض بالعدل. فسمى الله عز وجل المال خيرا، وهذا ورد في كثير من الآيات، منها قوله تعالى عن موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما أنزلت إلي من خير يعني من مال فقير. فالمال خير، فالمال يمدح ويلم على حسب استخدام، والأصل فيه أنه لقضاء الحاجات ولتحقيق الخير في حق النفس وعلى الغير. قال إن ترك مالا، إن ترك خيرا الوصية. نتأمل السياق، كتب عليكم، هذا فرض واجب الوصية، إذا لم يتحقق العدل إلا بها فهي واجبة، وإلا في أصلها فهي منسوخة. والنسخ قد يكون بالضرب العام بالإلغاء، وقد يكون من الوجوب إلى السنية للندب. من أوصى وصية فيها اعتداء على حكم وعلى ضابط شرعي فإنه يرد إلى الحكم الشرعي. في صحيح مسلم أوصى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن يعتق الأعبد الستة له، هو ستة من العبيد أوصى بعتقهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر غضب وقال له قولا شديدا، في بعض الروايات قال لو مات لم أصلي عليه، وجزأ الأعبد الستة إلى ثلاثة أجزاء، فأعتق جزءا وأبقى جزئين، لأن الوصية لا تكون بأكثر من ثلث. وقد سأل سعد، وسعد أصابه مرض ولم تكن له إلا ابنة حال المرض، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله، الابن لها زوج، يوصي بجميع المال، ثم أوصى، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بنصفه، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم بثلثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وإنك إن تذر أو إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن يتعفف الناس، أن يسأل الناس. دل هذا الحديث أن الأب إن ترك مالا لأولاده فإن أجره عند الله أعظم من أجره على الصدقة، وهذا أمر لا يستحضره كثير من الآباء. لا يتعبد الله أن يجعل أولاده يتنعمون بهذا المال وأن يجعلهم يستغنون عن سؤال الناس عن حاجة الناس، فالمال خير تقضى به حاجات الخير. إن ترك خيرا حيث ذكر الخير في القرآن في باب الوصايا والعصايا يراد به المال. قال: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. من أوصى وصية فيها اعتداء أمضينا وصيته على الوجه الذي يحبه الله، فلما أوصى بأن يعتق الأعبد الستة ولا يجوز له إلا أن يعتق الثلث، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، جعل كل 2 جزء كل 2 جزء كل 2 جزء، وأقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة اعتقهم. 2 خرجت عليه القرعة اعتقوا، والأربعة بقوا عبيدا. سعد عفاه الله بعدها وأصبح له عدد من الأولاد، وهذا يفيدك في معنى قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت. قال: إن ترك خيرا الوصية، إن شرطية وخير نكرة، وهذا يفيد العموم بمعنى أن الوصية واجبة بغض النظر عما ترك، هل هو قليل أم كثير. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين السلف، فمنهم من قال: إن ترك كثيرا فالوصية واجبة، وإن ترك قليلا فالوصية ليست بواجبة. وإذا رحنا نفتش عن الفرق بمقدار الكثير من القليل وجدنا خلافا، ومدار الخلاف يكون على حسب الحاجة وعدد الورثة وعلى أيضا أحوالهم. فمثلا لابن أبي شيبة أن جماعة جاءوا لعائشة فقالوا: مات لنا أب وترك 3000، و3000 كبير، مبلغ كبير في زمنه. فقالت: كم ترك من الأولاد؟ قالوا: ترك 4. قالت: 4، وسألت عن حاجتهم فوجدتهم أصحاب حاجة، مع هذه الحاجة فهذا ليس بكثير، هذا ليس بكثير. فمنهم من أوجب الوصية حال وجود المال الكثير، فمن كان ذا مال كثير وجبت عليه الوصية، والوصية حينئذ تكون خارج إيش؟ خارج الميراث. الشافعي رحمه الله كان قد كتب في وصيته أن كل ذكر من آل شافع يعطى دينار، يعني لما يموت يعطون كل واحد من عشيرته يعطونه دينارا دينارا، أوصل كل ذكر من آل شافع يعطى دينار رحمه الله تعالى. منهم من قال 700، منهم من قال 400 كما سيأتينا في أثر عن علي رضي الله تعالى عنه. والراجح أن خيرا نكرة، وهذه النكرة في سياق الشرط علم، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إذ لو كان الحكم الشرعي الدائم الثابت على الكثرة لجعل الشرع حدا للقليل من الكثير، وترك الحد للطباع والعقول أمر مختلف فيه، فلا يمكن أن تتواطأ العقول على حد واحد دون سواه في القليل والكثير. فالإنسان الذي ترك مالا يوصي، وإن أوصى وخالف نرفع المخالفة ونبقي الوصية، والوصية نسخت أصل وجوبها بآيات الميراث وبقيت مشروعة في حق غير أصحاب التعصيب وأصحاب الفروض. من هم أصحاب الفروض؟ الذي بين الله عز وجل ما لهم من الأموال، مثل الزوج والزوجة، إذا مات الرجل له زوجة فالزوجة صاحبة فرض، الزوجة لا تأخذ إلا الربع أو الثمن، حتى لو أن الرجل ترك أربع زوجات اشتركنا في الربع أو في الثمن، فإذا كان له فرع وارث من هذه الزوجة أو من غيرها أخذت الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث أخذت الربع. الزوج ماتت الزوجة فلا هو من أصحاب الفروض، فالزوج في كل الصور لا يرث إلا نصفا أو ربعا، لا يوجد شيء آخر، هذا يسمى صاحب فرض. فإذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره فماتت فيأخذ الربع، وإذا لم يكن لها فرع وارث فيأخذ النصف. وكذلك أهل التعصيب، وأهل التعصيب هم الذين يأخذون بقية المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وأهل التعصيب هم الذكور، أقرب الذكور للميت، أقرب الناس للإنسان، أقرب الناس للإنسان الأولاد. فالولد ماذا يأخذ الولد؟ ما هو المقدار الذي يأخذ الأولاد؟ باقي المال، ليس لهم مقدار، ليسوا من أصحاب الفروض. وقد اجتمع في الرجل الواحد أن يكون صاحب فرض وتعصيب، كأن يموت الإنسان ولا يكون أقرب الناس إليه إلا الأب، فالأب يعطي السدس صاحب فرض، فإذا زاد المال معصبه فنرد له البقية بالتعصيب. ما عدا أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب بقيت الوصية ثابتة في حقه. وأخرجنا أصحاب الفروض والتعصيب بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، الذي يرث لا يأخذ وصية، الله جل في علاه حسم درجات القرابة وحسم المقدار الذي يأخذه كل إنسان من الميت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، كذلك لا وصية بأكثر من الثلث، لا وصية بأكثر من الثلث. فالرجل إن أوصى سواء كان عنده قليل أو كثير فيجب علينا أن ننفذ وصيته، إلا إن خالف أصلا في الشرع فإن الشرع حكم عليه، فإننا نصوب وصيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوصية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. نتأمل، إذن ترك خيرا قلنا هذا يشمل القليل والكثير، إن ترك خيرا الوصية للوالدان والأقربين. هذه قبل آيات الميراث والأصغار. الوالدان يرثان على أي حال. هذه الآيات كانت لما كان المسلم يموت وله أبوان كافران فله أن يوصي لهما. الأقارب قسمان، منهم من يرث ومنهم من لا يرث، فمن يرث لحق بالوالدين ومن لم يرث بقي على جواز الأسف، بقي على جواز الأسف. لكن تأمل معي، لو أردنا أن ننظر إلى الآيات مدققين في اللغة متأملين في النظم نخرج بفوائد لطيفة وبدقائق لغوية مهمة. كتب فعل مبني للمجهول، أين نائب الفاعل في السياق؟ أين نائب الفاعل؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نائب الفاعل وصية، كتب الوصية. لكن يا ترى الفعل مذكر والوصية مؤنث. الفعل مذكر والوصية مؤنث، ما هو السر في ذلك؟ قال علماء البلاغة: العبرة بالمعنى لا باللفظ، والمراد الإيصاء للوصية. كتب عليكم الإيصاء للوصية. ولما طال الفصل، فإن طال الفصل فيجوز التفنن في الكلام، وهذا من بلاغة العرب. طال الفصل بين الفعل وبين نائب الفاعل، فذكر الفعل ومع أن الفاعل مؤنث وطول الكلام من جهة، ولأن الله جل في علاه أراد المعنى لللفظ، والمعنى إيش هو؟ الإيصاء. والإيصاء مذكر وليس بمؤنث، الإيصاء مذكر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية، يعني الإيصاء، أن توصي، أن لا تنشغل. انتبه، ما تنشغل الوصية، تنشغل بالإيصاء. إياك أن يلعب بك الشيطان فيقول لك يغيرون ويبدلون الوصية، لا يفعلون، يظلمون، يزيدون، ينقصون. لا تلتفت لهذا، عليك بالإيصاء. فالله عز وجل ما ذكر كتبت الوصية، قال كتب الإيصاء، قال كتب الإيصاء. والأصل في من مات وترك خيرا أن ينفذ ما يريد، فحينئذ يصبح الإيصاء وصية، يصبح الإيصاء وصية. فهذا العدول عن الإيصاء إلى الوصية إشارة إلى أن أصحاب الفطر السليمة والنفوس المطمئنة، وأن الناس إن تركوا على جبلاتهم فسينفذون إيصاء الموصي، فإذا نفذت حصلت الوصية. فالمكتوب الوصية حتى يكون هنالك واجب على الموصلة. فهذا العدول أفادنا إيجاب الموصلهم أن ينفذوا ما وصوا، وأن لا يمتنع الإنسان عن الإيصاء مخافة، وليتعلل بأن من أوصاهم لن يفعلوا. فهذا العدول، هذا العدول يفيدنا هذا المعنى، وهذا من بلاغة القرآن، هذا من بلاغة القرآن. لذا قالوا هذه الآيات أصل في تحمل المسؤولية الفردية. هذه الآيات أصل في تحمل المسؤولية الفردية، مسؤولية شخصية، الوصية، الموصي والموصى له، كيفية تنفيذ الوصية، هذه كلها مسائل شخصية. أريد الله جل في علاه تهدد وتوعد من بدل وغير في الوصية، فقال سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين والأقربين، خاصة الوالدين لمظنة خوف النسيان. والذي يتأمل الآية جيدا يجد أن العرب قبل الإسلام كانت عندهم عنجهية، وذكرت لكم ما قاله ابن خلدون رحمه الله، قال: العربي عنجهي بطبعه ما لم يهذبه الشرع. العربي ترك طبعه عنجهي ولا يهذب، العربي لا يهذبه الشرع. فالله عز وجل قبل أن ينزل آيات الميراث قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. لماذا؟ لأنهم كانوا يوصون للأبائد ويتركون، يوصون للأبائد طلبا للفخر، ويتركون الأقارب يرتعون في الفقر. يوصون للأبائد طلب للفخر والسمعة، ويتركون أقرب الناس إليهم الوالدين والأقربين يرتعون في الفقر. فالله عز وجل هدم هذا الأمر السيء. الأحكام الشرعية أحكام كلها عدل، وهذا العدل الله عز وجل رب الناس عليه فأنزل الآيات منجمات، فكان العرب لهم حالة نقلهم إلى حالة أحسن، ثم هذه الحالة نسخت بأن الله الذي تولى موضوع المال، النفس تحب المال حبا جما، فالشرع جاء ووضع حدا لموضوع الميراث، وأبقى الوصية لمن يريد، إلا في من يعتدي ولا تستطيع أن تؤدي أصحاب الحقوق حقوقهم إلا بأن تكتب، فالواجب عليك أن تكتب. الأنبياء ما وصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعنا عن عبد الله بن أبي أوفى، لأن الأنبياء ما يورثون، لا يورثون الأنبياء، قال: أوصى بكتاب الله. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم. قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. منهم من جعل المعروف قرينة صارفة عن الوجوب، فقال: الوصية مندوبة. وهذا يعارض ما ثبت عند البخاري عن عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، انتبهوا بقيد له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. كان يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إلا وعندي وصيتي. إذا عندك عليك حقوق، عندك شيء توصي فيه تحقق العدل، فالواجب عليك أن لا تنام حتى تكتب الوصية. اكتب: أنا فلان بن فلان أوصي ورثتي بتقوى الله، وأتبرأ إلى الله من البدع والمنكرات التي تكون بعد الوفاة، ولو فصلت فيها أمر حسن مثلا لك أولاد ابن ميت وأوصل أولاد فلان متوفى يحتاجون إلى مال، أوصلهم بكذا وكذا، لك قريب صاحب صلاح وتقوى فقير أوصله بكذا، ترى في مصلحة بشيء باقي لك أجور أوصي بها. وقفت على وصايا جمع من العلماء فكانوا يوصون بأشياء لطيفة وجميلة، بعضهم كان يعلق المال لفلان يصرفه حيث يرى فلان من أوجه البر ومن أوجه الخير، بعضهم كان يوصي لعبيد له، وأما فلان عبد فلان فكان صالحا فأوصي أن يعتق، أوصي أن يعطى كذا من المال، أن يزوج وما شابه. فهذا كله من أوجه البر ومن أوجه الخير على ألا يتعدى الثلث ولا تكون الوصية لوارث. قال: بالمعروف حقا على المتقين. طب لو أردنا أن نعرب حقا إيش نعربها؟ مفعول به لفعل محذوف، أوجبه الله حقا، جعله الله تعالى حقا، وهذا يفيد إلى أن الوصية ثابتة، الحق الشيء الثابت الباقي لا الشيء الزائل. قال: حقا على المتقين. حقا على المتقين، لماذا قال الله المتقين حقا على المتقين؟ ترغيب في الرضا بالوصية، قوله على المتقين هذا يتضمن الترغيب في أن نرضى بالوصية، في أن نمتثل. قال: حقا على المتقين، شحذ لهمتك، ترغيب لك أن توصي، إذا كنت تقيا أوصي. حقا على المتقين، حق أمر لازم وقال على المتقين، حقا على المتقين. نقرأ شرح الآيات، تلقي شرح الآيات.
وروى أحمد عن ابن عباس أنه قرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال: نسخت هذه الآية قبل، وقيل أنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث.
هذا كلام الإمام الشافعي في الرسالة.
قلت:
قال الآيات ثابتة وليست منسوخة إلا فيما ورد الشرع في نسخه، نسخت في حق الورثة ونسخت فيما يزيد عن الثلث، وما عدا عن ذلك فالآية باقية ثابتة. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكان في البصرة في يوم عرفة بعد العصر، ثبت عنه أنه قرأ لهم سورة البقرة وفصلها وفسرها آية آية، لكن تفسيرهم آنذاك يكفي فيه الإجمال لأنهم عرب أقحاح يفهمون. نحن الآن نحتاج أن نتكلم كثيرا حتى نفهم، حتى نوصل المعنى. نعم.
قلت: ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرثه وممن لا يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول أنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات.
عرفنا إيش أهل الفروض، عرفنا إيش أهل العصبات، يهمنا أن نركز على مسألة ينبغي أن تكون مقررة عند طلبة العلم، وهي على قول أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، وأن المنسوخ منها ما ورد في حق أصحاب المواريث من الأقربين أصحاب المواريث وفي حق الوالدين، فقال قال الشارح رحمه الله: هذا لا يسمى نسخا على الاصطلاح المتأخر، وإنما هو رفع لبعض الأحكام في حق بعض الأشخاص. ومما ينبغي أن يعلم أن السلف رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين كانوا يسمون تخصيص العام وتقييد المطلق نسخا. قد نبه على هذا جمع من العلماء، وعلى رأسهم أول من رأيته نبه على هذا الحافظ المحاسبي رحمه الله في كتابه تفهيم القرآن، وهو من وفيات القرن الرابع. ثم تتابع العلماء وفصل فيه الشاطبي في موافقاته وابن القيم في إعلامه، ونبه على هذا مكي بن أبي طالب في مقدمات الناسخ والمنسوخ، وكذا جمع ممن ألف في الناسخ والمنسوخ قالوا: النسخ رفع حكم سواء كان رفعا كليا، وهو النسخ الذي استقرت عليه كلمة الأصوليين من المتأخرين، أو كان رفعا جزئيا وهو تخصيص العام وتقييد المطلق، فهذا نوع من أنواع النسخ. فإن قلنا إن آية الوصية باقية ولم يرفع منها إلا القريب الوارث والوالدين، فحينئذ وقيدت أيضا دخلها خصوص، دخل هذا العموم تخصيص، وقيد الإطلاق في خيرا، قيد بثلث وهذا تقييد، فهذا نوع نسخ. فتخصيص العام تقييد المطلق نوع نسخ. نعم.
فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، يرفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
دعك من سوف، لا تسوف، عندك وصية ترغب أن توصي بوصية فيها خير، لا تسوف. فسوف من جد الشيطان، وصريخ أهل النار من سوف. من يدخل كثير من يدخل أهل النار هو يقول: سوف أدو، سوف أفعل، سوف أفعل، فيقول قبل سوف هذه، وهذه سوف دعك منها. اكتب وصيتك وأوصي بالخير الذي عندك، إذا عندك وصية عندك حق اكتب، اكتب وفصل. إذا عندك شيء توصي به، إذا كان الذي إذا لم توصي ده تضيع الحقوق كالديون على بعض الخلق وحقوق بعض الخلق، الواجب أن توصي، يجب عليك أن توصي. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وقيد الوجوب بقوله: له شيء يوصي فيه، لا يجوز له أن يبيت ليلتين، له أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة: أوصي بفلان له عندي دين، فلان له عندي حق، وما شابه، أوصي بما أوجب الله جل في علاه. نعم.
وقوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس وغيره. ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوارثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا. ثم اختلفوا في مقداره، فروى ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه أن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال: ليس بشيء، إنما قال الله: إن ترك خيرا.
رأى 400 قليل، الظاهر والله تعالى أعلم أن القليل والكثير أمر نسبي، يتفاوت بتفاوت عدد الورثة وحاجة الورثة. قليل الكثير أمر نسبي، والآية أطلقت في الظاهر الإطلاق والله تعالى. نعم. نقبل فقط
عنه. وعنه رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي، قال له أوصي
أوصي أوصي يعني ويسأل وصيتك أوصينا لنشهد على وصيتك.
هو يسأل أم يأمره علي؟ قال له أوصي، فقال
أوصي.
له علي
أوصي، نعم هل أوصي أم لا؟
نعم هل أوصي، نعم. فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقها، وقيل ستين وقيل ثمانين.
إذن الأقوال كثيرة بين 65 وبين 80 وبين 3000 كما في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها. فالأمر نسبي والآية أطلقت. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.